بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا في هذا الوقت المبارك نتدارس أمرا مهما، أولا في بداية هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها والقائمين بها خير ما جزى عباده الصالحون، وأيضا في بداية هذه الإجازة التي هي وقت سيمضي من أعمارنا، إن ملأناه خيرا فخير وإن ملأناه شرا فشر، ولكن لعلكم تلحظون أن عنوان هذه المحاضرة هي عن طالب العلم والإجازة، ولا يعني هذا أن الحديث فقط منصب على طالب العلم، بل الحديث متوجه لطالب العلم خاصة ومتوجه أيضا لعموم الناس، لأن كل واحد معني بهذا الكلام، وكل واحد منا محتاج إلى أن يرشد وينبه إلى أن هذه الأيام التي ستمر من أعمارنا إذا الله أبقانا سنحاسب عليها، إن ملأناها خيرا فنرجو من الله أن يجازينا عليها الخير، وإن ملأناها شرا فنحن على خطر من العقوبة. ولكن أخص الكلام عن طالب العلم لأن طالب العلم هو أولى الناس بالمحافظة على هذا الوقت، لأن طالب العلم أولى الناس بالمحافظة على هذا الوقت، فهو أولى من غيره، ولأنه هو أيضا قدوة لغيره، فلذلك طالب العلم واجب عليه أن يعتني بهذه الدقائق قبل الأيام، واجب عليه أن يعتني بها فيقضيها فيما ينفعه وفيما يحقق الغاية التي نذر نفسه لها. ثم أيضا الكلام موجه إليه لأن الأمة أيضا بحاجة لطلبة العلم وبحاجة للعلماء وبحاجة لكل واحد منا أن يقول أنا لها وينذر نفسه ليتعلم، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فلا بد من طائفة منا ينذرون أنفسهم لله ليتعلموا العلم وليكونوا منابر هدى ومصابيح للناس يستضيء الناس بهم في طريقهم إلى الله عز وجل. فكما أن المجتمعات بحاجة إلى الطبيب وبحاجة إلى المهندس وبحاجة إلى الخباز وبحاجة إلى كل ذي صنعة، فحاجتهم إلى أهل العلم أعظم. وكما أن الناس يوجد عندهم من النقص في جانب الأطباء، أطباء الأبدان، فهم في نقص أيضا من أطباء الأرواح والقلوب، وحاجتهم إلى طبيب الروح والقلب أحوج من حاجتهم إلى طبيب البدن. والكلام في هذه المسألة يعني ليس هذا محله، لكن لا شك أن العلماء كما نلحظ يتفرمون عاما بعد عام وتفتقدهم الأمة، فلذلك الأمة بحاجة إلى من يخلف هؤلاء العلماء، وبحاجة إلى من يقول أنا لها وينتصب لأجل هذا الأمر العظيم. فلذلك الكلام سيكون مع طالب العلم أو مع من يحرص على العلم والاستفادة من هذه الإجازة. الإجازة هي قطعة من أعمالنا، وهي الوقت الذي عني به سلف هذه الأمة وحرصوا على أن يملؤوه بكل ما يقربهم من الله عز وجل. فالوقت سماه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، فقال كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، ومغبون فيهما أي منقوص أو خاسر أو رأيه فيهما ضعيف، حيث صرفهما في غير ما ينفع، صرفهما صرف خسارة في غير ما ينفع. وقوله مغبون فيهما كثير من الناس أي أن كثيرا من الناس قد لا يتحصل على النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الوقت الفراغ وعدم الانشغال، فإن وجد الأولى الصحة لم يجد الأخرى وهي الفراغ، وإن وجد الفراغ لم يجد الصحة، وقد يفتقد كلا النعمتين، وقد يتحصل على النعمتين، وهؤلاء هم القلة من الناس. وهؤلاء القلة أيضا، القلة منهم هم الذين ينتفعون بصحتهم وفراغهم، هم القلة الذين ينتفعون بصحتهم وفراغهم. فلذلك احذر يا طالب العلم، واحذر أيها المسلم، أن تكون من هؤلاء الكثرة الخاسرين المغبونين الذين خسروا صحتهم وفراغهم، وصرفوه للأسف في النوم والبطالة، أو للأسف في المعاصي والذنوب والقيل والقال. الوقت وأهميته تكلم عليه أو تكلم فيه كثير من أهل العلم، ولهم في ذلك قصص وحكايات تدل على أنهم في الحقيقة عرفوا حقيقة الثواني قبل الدقائق، وعرفوا حقيقة الدقائق قبل الساعات، فضلا عن الأيام والأسابيع. بينما كثير من الناس تلاحظه للأسف يعني لا يبالي بضياع الساعات، بل قد لا يبالي بضياع الأيام، فتمر أيام عمره سدى. لو كل واحد منا نظر في الأسبوع الفائت فقط، ماذا جنى، ماذا حصل، هل اقترب من الله عز وجل أم لا؟ وكذلك طالب العلم، هل ازداد علمه أم لا؟ فلوجدنا أن الإجابة للأسف قد لا تكون سديدة عند كل واحد منا، بل قد نكون يعني فوتنا وضيعنا، فما بالك بالأشهر الماضية والسنين الماضية والعمر كله الذي مضى. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار يخلف بعضها بعضا، جعلها الله عز وجل لمن أراد أن يذكر ويشكر الله ويعبد الله. ولا شك أن طلب العلم من أعظم العبادات. وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. ذاك الإنسان الذي يقدم على الله عز وجل وقد فرط كثيرا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. طالب العلم يقول: يا ليتني استزدت من العلم. والعابد يقول: يا ليتني استزدت من العبادة. والعاصي يقول: يا ليتني فككت نفسي من هذه المعصية وبادرت بالطاعة والتوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث معاذ بسنده لا بأس به: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها، وهو الذي يعنينا، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. العمر وبالأخص الشباب، لأنه هو زهرة العمر. فيما أبليته، فيما أفنيته، هل أفنيته فيما يقربك من الله عز وجل والرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة، أم فيما سوى ذلك ستسأل يوم القيامة عن هذا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي أخرجه الحاكم عن ابن عباس سند لا بأس به: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم قبل خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الشباب قبل الهرم، وأيضا قبل الموت كما سيأتي، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك أو فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذه الأشياء اغتنمها قبل أن يأتي الخمسة التي تأكلها وتفنيها، لأنك مسؤول عنها يوم القيامة. العلماء كان لهم حقيقة مع الوقت موقف عظيم، وإلا لما أصبحوا علماء، لأن العالم ما جمع العلم بالنوم والكسل والبطالة وتضيع الأوقات والساعات في القيل والقال، وإنما كانوا يسابقون الموت، يسابقون الدقائق واللحظات، فكان الواحد منهم يتألم إذا فاته اليوم، بل الساعة، بل اللحظات، بل إن أحدهم لا يمكن أن يقف لأحد حتى يقضي معه الكلام الذي لا فائدة منه، كل ذلك بخلا بأوقاتهم عن أن تضيع في غير منفعة وفي غير قربة من الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أي شحيح لعمره أشح منه على درهمه. وقال أيضا: أدركت أقواما أشح بأوقاتهم منكم بدنانيركم ودراهمكم. كانوا بخيلين بأوقاتهم، لا يبذرونها يمنة ويسرة فيما لا ينفعهم، بل كانوا كما قلت يسابقون الموت، يخشون أن يدركه الموت وهو لم يقدم ما ينفعه عند الله عز وجل. وهذا وإن كان في الزمن الماضي، فقد أدركنا في زمننا هذا أمثال هؤلاء، فقد أدرك بعض أهل العلم ممن قد لا يكون مشهورا معروفا نسابقه مسابقة في الحرم، وهو من أهل مكة وأصله من أثيوبيا، نسابقه مسابقة فقط حتى نسأله سؤالا، فمنذ أن يصلي مباشرة يلتقط حذاءه وينطلق إلى بيته، وقد ألف تفسيرا في 30 مجلد، جمع في هذا التفسير أكثر فنون العلم من الفقه فضلا عن التفسير واللغة وغيرها. فكان يقول حينما يسأل لماذا هذه العجلة، قال: أخشى أن يأتيني الموت قبل أن أكمل التفسير أو قبل أن أكمل هذا الكتاب. هذا موجود بين أيدينا، فكما كان السلف يحافظون على أوقاتهم ويسابقون الموت، فكذلك في من بيننا أو فيما بيننا من أهل العلم من هم كذلك، من هم كذلك، وحري بطالب العلم أن يتشبه بأمثال هؤلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يندم على ذلك اليوم الذي ينقص فيه الأجل ولا يزداد فيه العمل، أيا كان هذا العمل، سواء كان علما أو عبادة أو دعوة أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك. ولذلك هؤلاء العلماء الذين شحوا بأوقاتهم وحرصوا على أوقاتهم ظهرت آثارهم وظهرت مؤلفاتهم وظهر نفعهم في العالمين، وأصبحوا أئمة تذكر أسماءهم وتقرأ كتبهم إلى يومنا هذا. وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسابقون في تحصيل العلم والانتفاع بأوقاتهم حتى لا تذهب عليهم سدى. بل إن بعضهم من العجب أنه مات في سن الشباب وظهر من آثاره وعلومه وكتبه ما يبهر العقول. من ذلك الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي مات وعمره يعني لم يتجاوز 45 سنة، ومع ذلك مؤلفاته من أعظم المؤلفات، ما زال أكابر العلماء من بعده يتدارسونها ويقرؤونها ويتعلمون منها إلى زماننا هذا وإلى أن يشاء الله عز وجل. بل لا أحد منكم يجهل أشهر كتبه رحمه الله رياض الصالحين الذي يقرأ على الناس في أكثر المساجد. فهذا الإمام مات وعمره 45 سنة، ومع ذلك انظر كم هي كثيرة مؤلفاته ونفعه في هذه الأمة. وفي زماننا هذا ما من يشبهه، وهو العالم الحافظ حافظ حكمي رحمه الله، فمات قريبا يعني لم يعني منذ يعني عشرات السنين القريبة هذه فقط، توفي وعمره 35 سنة، وأيضا مؤلفاته كثيرة جدا ونفع الله به. وكان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم في جنوب المملكة، فلما فتح الله عليه وبدأ في طلب العلم نفع الله به، مات وعمره 35 سنة، ومع ذلك انظر إلى آثاره وكتبه، لأنه انتفع بلحظاته ودقائقه وساعاته، لم يضيع العمر سدى. روى الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي العباس المبرد قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة، طبعا هو يتحدث عن نفسه الذين رآهم في زمنه، قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة. وذكر هؤلاء الثلاثة: الجاحظ إمام أهل الأدب المعتزلي، والفتح بن خاقان الأديب وكان وزيرا المتوكل، وإسماعيل بن إسحاق القاضي الفقيه المالكي. أما الجاحظ فذكر عنه من حرصه على وقته أنه كان لا يقع في يده كتاب إلا وقرأه من جلاده إلى جلاده أي كتاب، بل ذكر عنه أنه كان يكتري دكاكين الوراقين. الوراقين كان في الزمن الماضي ما كان في مطابخ، كان في وراقين ينسخون للناس الكتب ويبيعونها، ينسخون المصاحف والكتب كتب العلم ويبيعونها للناس، فكان يكتري هذه الدكاكين يستأجرها فقط لينام فيها ما يأخذ منها شيء حتى يقرأ كل ما فيها من الكتب. يعني مثل لو واحد منا الآن ذهب إلى إحدى المكتبات قال: أنا سأستأجر مكان وأجلس في المكتبة، أغلق علي المكان ويبدأ يقرأ. فكان يكتري هذه الأماكن ويستأجرها فقط ليقرأ ما فيها من الكتب والعلم. وأما الفتح بن خاقان وكان وزيرا للمتوكل وكان أديبا عالما، فهذا كان يضع الكتب في كمه، كانت أكمامهم واسعة يضع فيها الأغراض والحاجات، فكان يضع فيها الكتاب، فإذا كان عند المتوكل انشغل المتوكل عنه بشيء أخرج الكتاب يقرأ، وإذا تكلم الخليفة سكت، وإذا قام إلى قضاء الحاجة قرأ، وإذا اشتغل الناس بالكلام قرأ، حتى لا يفوت على نفسه ولا شيء من اللحظات. وأما إسماعيل بن إسحاق هذا القاضي المالكي فيقول عنه أبو العباس المبرد قال: ما دخلت عليه يوما إلا والكتاب في يده، إما قارئا أو مقلبا أو باحثا، وما دخلت عليه يوم من الأيام إلا والكتاب في يده. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كلها تدل على أن أهل العلم المتقدمين، ويوجد من يشبههم من المتأخرين، كانوا حريصين جدا على أن لا يفوتوا اللحظات من أعمارهم إلا وملأوها بالنفع والاستفادة. قال ابن رجب رحمه الله في ترجمة أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي قال: كان من أفاضل العلماء وأذكياء بني آدم، وكان يقول: إني لا يحل لي، لاحظ كلمته، قال: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني أي عن الذكر والقراءة، وتعطل بصري عن النظر أعملت فكري. إذا تعطل بصره ولسانه بسبب تعب أو ما أشبه ذلك قال: أعملت فكري فلا أنهض، أي من هذا يعني الاضطجاع أو الجلوس، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عمر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. والسبب في ذلك أنه كان مشتغل طيلة حياته في التعلم والقراءة، فكان كل وقت حتى خواطره أشغلها بالعلم، نحن بالكاد نستطيع أن نشغل أبصارنا وألسنتنا بالعلم، هذا يشغل حتى خواطره، حتى خواطره يشغلها بالعلم لشدة حرصه على تتبع كل لحظات عمري في أن يقضيها في التعلم. ويقول إن بلغت 80 وأنا حرصي أصبح أشد مما يوم أن كنت ابن 20 سنة. وهذا يدل على أنه اختلط العلم وحب العلم بدمه ولحمه حتى أصبح مثل الهواء الذي يتنفسه رحمه الله. وذكر عن نفسه من حرصه على وقته أنه كان يختصر في أكله، فكان يختصر ما يأكل الخبز لأن الخبز يحتاج إلى وقت في مضغه، فكان يسف الكعك، يعني الخبز المطحون أو الشيء المطحون يسفه سفا ويشرب معه ماء حتى يستعجل، ما يجلس وقت طويل. بل بعض السلف قال إني لأجد يعني من الضيق والكدر في وقت أكلي، متى يعني أتخلص من الأكل وأنتهي منه حتى أبدأ في القراءة. فكانوا يعني كما يجد كثير منا الآن السعة والانبساط في وقت الأكل، هؤلاء يجدون يعني الكدر والضيق في وقت الأكل، لأنهم يجدونها يعتبرون ذلك مما يضيع أوقاتهم ومما يذهب بأوقاتهم. وهذا وجد حتى في زمننا هذا عند بعض أهل العلم من المتأخرين، حدثني بنفسه هو يقول أن أضيق يعني أشد الأوقات عليهم هو وقت الأكل، لأنه يعني يضيع به أوقات كثيرة، فكانوا يستعجلون بالأكل أو يستعجل بالأكل حتى يعني يمضي إلى قراءة العلم. وهذا الإمام ابن عقيل رحمه الله لشدة حرصه على وقته ألف كتبا كثيرة، حتى إن واحدا من كتبه كما ذكر ابن رجب وغيره، واحد من كتبه اسمه الفنون، هذا الكتاب ألفه في 800 مجلد، ألفه في 800 مجلد وقيل في 500 مجلد، أيا كان ذلك هذا واحد من كتبه فقط. وأيضا من عجيب ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عنايته بوقته، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وأقدامه وكتابته أمرا عجيبا. يقول شاهدت من هذا الإمام وهو شيخه، قال شاهدت منه أمرا عجيبا، فكان قال فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة بل وأكثر. يعني الناسخ هذا الذي شغلته فقط نسخ الكتب، الذي يكتبه شيخ الإسلام في يوم واحد أكثر مما يكتبه هذا الناسخ في جمعة، مع أن هذا الناسخ مجرد ناقل، بينما شيخ الإسلام مؤلف يعني ينثر من عقله في ورقه، ومع ذلك ما يكتبه في اليوم الواحد أكثر مما يكتبه الناسخ في جمعة كاملة، في أسبوع يعني كامل. انظر، لا شك أن هذا أولا من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام العظيم، ومن بركة البركة التي طرحها الله عز وجل في علمه. وقد شاهدت بعض خطه مما نقل من المخطوطات لا تستطيع أن تقرأه من سرعة كتابته رحمه الله. فلذلك ابن تيمية رحمه الله من شدة حرصه على وقته قيل إن مؤلفاته بلغت 300 مجلد، وقيل 500 مجلد، وقال ابن رجب رحمه الله إن تصانيفه امتلأت بها الأمصار وجاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرها. طبعا هذه مبالغة على سبيل يعني دلالة على الكثرة، أنه لا يمكن حصرها بكثرتها ولأيضا انتشارها في الأمصار. فكان يكتب وهو في السجن رحمه الله حتى على الجدران، إلى أن سحبت منه الدفاتر والأقلام وتوفي رحمه الله في السجن وهو يعني يكتب العلم ويؤلف العلم. وابن الجوزي أيضا له كلام نفيس وعجيب فيما يتعلق بالأوقات والكتابة والانتفاع بالوقت، له كلام نفيس عجيب كثير جدا، ولعلنا نقتصر منه على بعضه. يقول رحمه الله: ولقد شاهدت خلقا، يتكلم عن أوضاع الناس في تضييعهم للأوقات، قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، يعني يضيعون أوقاتهم فيما لا نفع فيه. قال: فمنهم من أغناه الله عن التكسب، غني صاحب ثروة، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس فقط، مجرد يتفرج على الناس، الذاهبين والآيبين من غير فائدة. وكم تمر به من آفة ومنكر، يعني ما اكتسب من جلوسه والنظر إلى الناس إلا النظر إلى المنكرات، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يعني لو كان جالسا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكان في عبادة، لكن شغلته فقط النظر إلى الناس. قال: ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج فقط، همته وضياع وقته وساعاته في لعب الشطرنج. ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص، يعني غلا الشيء فلان، فعل فلان كذا، فعل كذا، جاء كذا، حصل كذا، تضيع أوقاته في مثل هذا الكلام. قال رحمه الله: فعلمت أن الله لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه، إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالموفق لا شك من وفق لمعرفة معنى هذه الحياة ومعنى هذه الأوقات التي يقضيها. يقول أيضا رحمه الله: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره من قبل فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد، أي طالعها قرأها، كان أكثر. وأنا بعد في الطلب، يعني ما زال في الطلب وقرأ أكثر من 20,000 مجلد. قال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم، أي القوم السلف، وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، أي من لم يطالع مثل هذه الكتب. فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب، لكثرة ما اطلع وقرأ في كلام السلف أصبح يزدري ويحتقر هذه الهمم الضعيفة التي الواحد منهم لو يقرأ وجه أو وجهين من المصحف لظن أنه قضى اليوم كله في عبادة، مع أنه ما قرأ إلا وجه وجهين. والذي يحفظ آية أو آيتين أو سطر أو سطرين ظن أنه قطع اليوم كله وساعات كله في عبادة، ولا بأس بعد ذلك أن يقضي بقية الوقت في النوم والبطالة والأكل والشرب. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله بسبب حرصه أيضا على هذا الوقت انظر ماذا أرث من بعده من العلم، فقد يعني خلف من بعده كتبا كثيرة. يقول الإمام الذهبي: ما علمت أحدا صنف ما صنف هذا الرجل لكثرة كتبه. وقال ابن تيمية رحمه الله: عددتها، أي كتب ابن الجوزي، فرأيتها أكثر من 1,000 مصنف. طبعا 1,000 مصنف ليس بالضرورة أن تكون مجلدات كبيرة، يعني قد تكون المصنف قد يكون يعني بعض ورقات، لكنها 1,000 مصنف، يعني 1,000 كتاب صنفه هذا الإمام رحمه الله. وقد نقل عن علماء كثيرين كابن شاهين والإمام الطبري وغيرهم كثير، نقل عنهم أمثال هذا الكلام، وأعظم من هذا الكلام شيء يبهر العقول حقيقة في كيفية انتفاعهم من أوقاتهم وحرصهم على دقائقهم ولحظات حياتهم. فكانوا حريصين جدا على ألا يفوت شيء من أوقاتهم إلا وقد قضوه في ذكر وعبادة. بل إن بعضهم هذا الذي أسوقه لكم فقط فيما يتعلق بالعلم، وإلا فالعبادة أمر عظيم آخر، حتى إنه نقل عن بعضهم أنه لا تمر به لحظة إلا وهو يقرأ القرآن، وقته كله في قراءة القرآن. إن خالط الناس فأرادوا منه شيئا توقف، وإن سكتوا بدأ في قراءة القرآن، فيومه كله ولحظاته كلها في قراءة القرآن. وقد أدركنا أيضا في زمننا هذا من يفعل مثل هذا، ونعرفهم بأعيانها. أنا لماذا أذكر الزمن الماضي والحاضر حتى لا يقول قائل أولئك هذا السلف ما نستطيع أن نلحق بهم ولا نستطيع أن نفعل؟ لا، يوجد في زمن هذا من أعرفه باسمه ورأيته من يفعل مثل ذلك، وقته كله في قراءة القرآن. لو غبت عنه ساعة أو دقائق لوجدته تجاوز جزء أو جزئين في المصحف من حفظه. في من العلماء من يفعل ذلك، ومن طلبة العلم من يفعل ذلك. فلذلك هذا الأمر ليس بمستبعد، وليس هو خاص فقط في من سبقنا من أهل العلم. فلذلك الكلام عن أحوال من سلف والكلام عن يعني كيف كانوا يقضون أوقاتهم ليس هذا هو محل يعني الاستطالة فيه والتطويل فيه، وإنما ذكرنا فقط نبذا حتى يعني ننهض بها الهمم ونشوق بها النفوس إلى اغتنام هذا العمر وهذه الأوقات، وبالأخص من الشباب الذين ما زالوا في مقتبل أعمالهم. ولا يعني هذا أن غيرهم يعني ليس معنيا بهذا الكلام، فيوجد من أهل العلم من بدأ العلم بعد 50 سنة، ويوجد من أهل العلم من بدأه بعد 40، ويوجد من بدأه قريب من 30 كابن حبان رحمه الله الذي صنف الصحيح والذي جمع فيه آلاف الأحاديث وطوف البلدان. فيوجد من يطلب العلم ولو بعد السن المتقدمة. وإن كان الكلام على الشباب فلا يعني أن غيرهم ليس معنيا بمثل هذا الكلام. هذه الإجازة لطالب العلم فرصة ثمينة وعظيمة، وأقولها لكم من واقع تجربة أن هذه الأيام ستندم عليها إن أحسنت وإن أسأت. المحسن والمسيء كلكم سيندم على هذه الأيام وهذه الأوقات التي تتمر بك. إن كنت ممن أحسن فتتمنى أن لو ازددت إحسانا، وهذا واقع من تجربة ومن تجربة كثير من الناس ممن أعرفهم. والذي يسيء كأمثالنا أيضا سيندم على هذه الإساءة وعلى فوات الأعمار أنه لم يقضيها فيما يقربه من الله، بالأخص طلب العلم. فلذلك بادر وعاجل هذه الأوقات ألا تمر بك وتندم ولا تساعة مندم. ولعلنا في هذه الدقائق نتكلم أو نضع منارات أو وقفات لطالب العلم تفيده في انتفاعه من هذه الإجازة. وهذه المنارات متفرقة وقد لا يكون بينها رابط أو ترتيب، ولكنها يعني خواطر وشذرات لعلها تفيد طالب العلم حينما يسمعها، ولعله يجد فيها شيئا من بغيته مما يعينه على الاستفادة من هذه الإجازة أيا كانت وأيا كان نوع استفادته. أول هذه المنارات المبادرة في استثمار الأوقات فيما ينفع. فزمن الشباب فرصة فلا تضيعه. هذا العمر الذي تقضيه الآن هو زهرة عمرك، فلا تضيعه وبادر، لأن المبادرة والذي يبادر هو الذي في الغالب يقطف الثمرة. وأما الذي يتكاسل ويسوف ويؤجل أو يؤخر فإنه في الغالب يفوته هذا الأمر ولا يدري، قد يخترمه الموت أو تخترمه يعني الأشغال وصوارف الدنيا ثم يفوته الشيء الكثير. فزمن الشباب هذا زمن الفراغ وزمن الصحة، اجتمعت فيه النعمتان، نعمة الصحة لأن الغالب على الشباب الصحة والقوة والتحمل بخلاف الصغير وبخلاف الكبير الذي أقبل على الهرم. وأيضا هو وقت الفراغ، فكثير من الشباب لم يشتغل بالزوجة والأولاد، وإن اشتغل فهو ما زال في أول حياته الزوجية، وأيضا لم يشتغل بالوظيفة وإن اشتغل فهو في بداياتها، فإذا ما زال في صحة وفراغ. فهذا هو وقت المبادرة. إن من المؤسف والخسارة أنه حينما يكبر الشاب وينخرط في هموم الأولاد والزوجة والوظيفة يبدأ ويفكر بأن يطلب العلم أو يحسن من وضعه في جانب العبادة أو غيرها. ولا شك أن هذا يعني جيد أن الإنسان يستدرك ما بقي من عمره، لكن أجود منه وأنفع أن تكون انتفعت من هذا في أيام شبابك، أيام الفراغ والصحة، أيام الفراغ والصحة. وأنا كما قلت والله من واقع تجربة، تجربتي أو تجربة غيري من الناس، الكل سيندم، المحسن والمسيء سيندم على هذه الإجازات وسيندم على هذه اللحظات والأوقات التي ستمر بك، أوقات الفراغ وأوقات الصحة. إياك في المبادرة إياك من خدعة إبليس وهي يوم السبت. هذه الخدعة دائما أحذر منها، لأن للأسف وجدت كثير من الشباب خدعهم إبليس بهذه الطريقة في التسويف. فإذا تكلمنا اليوم الآن مع الشباب عن المبادرة إلى اغتنام الإجازة والمبادرة إلى اغتنام الأوقات، قال إن شاء الله اليوم الجمعة من يوم السبت سأبدأ إن شاء الله. فلماذا لا يكون من اليوم؟ بقي من الآن إلى نومك عدة ساعات، إن كنت صادقا في انتفاعك من هذا الكلام فبادر من لحظتك هذه، وإن لم تكن صادق فستبدأ بحيل إبليس. يوم السبت إذا أخذت نتيجة الامتحان الأسبوع القادم، لأن هذا الأسبوع عندنا بعض الالتزامات الاجتماعية، وهكذا حتى تمر الإجازة ولن تخرج بشيء. فهذه خدعة إبليس يوم السبت، هذه خدعة إبليس، وهذه ليست فقط في طلب العلم، حتى في العبادة تجد بعض الناس إذا أراد أن يبدأ وردا في القرآن يقول إن شاء الله من يوم السبت حتى ينضبط الحساب، أو إذا كان في بقية أيام قليلة على الشهر قال إن شاء الله من أول الشهر. هذه كلها من إبليس، هذه خدعة إبليس. إذا كنت صادقا فابدأ من لحظتك، من ساعتك، من يومك هذا، ولا تؤخره إلى الغد، لأنك إذا أخرته إلى الغد أولا قد تموت، ثم يفوتك أجر عظيم لأنك ما استدركت هذه الساعات، أو أن يأتيك ما يأتيك من صوارف الدنيا فتبتلى بما قد يحرفك عن هذه المبادرة. أعظم ما يقضى به الوقت ويبادر به الوقت في إجازة هو العلم، هو العلم، وهو أن تعيش مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتعلما وتعليما وعملا بها. هذا هو أنفس وأعظم ما يشغل به الوقت. وفضيلة العلم مما لا يخفى على أحد منكم، ولعلكم سمعتم الكثير عما يتعلق بفضيلة العلم. فالعلم به ترفع نفسك عن الجهل وتعبد الله على بصيرة، وبه تدعو إلى الله عز وجل، تدعو على بصيرة وعلم، لأن الدعوة على ضلال وجهل هذا لا يقربك من الله عز وجل. وأيضا بهذا العلم تزداد حسنات، لأن الذين سيعملون بعلمك والذين يهتدون بهديك هؤلاء تنال أجرهم، فإذا ترتفع بذلك درجات، وأيضا تحشر يوم القيامة مع أهل العلم. ولا شك أن تحشر مع أهل العلم، ولو أن تكون لست من أكابر أهل العلم، يكفي أن تحشر في زمرتهم. وأيضا تستغفر لك الملائكة، ويستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر. وأيضا طلب العلم طريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله فيه طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر يستغفر له. فإذا العلم فضله عظيم، والكلام عليه ليس هذا محله ولا محل بيانه. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. فأنت بهذا العلم تحصل صحبة الملائكة والملأ الأعلى وصحبة أهل العلم يوم القيامة، وتحصل أيضا القرب من الله قبل ذلك، وتحصل العز في الدنيا والآخرة. فلا شك أن العلم، ولو أن تتعلم شيئا قليلا، ليس بالضرورة من العلم نيل فضل العلم مع النية الصالحة، ليس بالضرورة أن تكون من أكابر أهل العلم وإلا لا تتعلم. حتى لو تتعلم آية واحدة فأنت خير ممن لم يتعلم، حتى لو تتعلم يعني عبادة واحدة فأنت خير من الجاهل الذي لا يتعلم. أيضا من المنارات التي نقف أو لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها حتى ينتفع من هذه إجازة، أن يحدد لنفسه هدفا وغاية، ولا بد لهذا الهدف والغاية أن تكون واضحة. للأسف أن كثيرا من طلاب العلم يغفل عن هذا المعنى العظيم والمهم، وهو أن يحدد لنفسه هدفا وغاية. ماذا تريد أنت حينما تذهب وتأتي إلى مجالس العلم وتقرأ في كتب العلم وتشتري كتب العلم وتسابق إلى مجالس العلم؟ ماذا تريد؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ماذا تريد؟ هل لك غاية تريد تحقيقها وتحصيلها، أم فقط تمشي مع الناس تذهب مع الناس من غير هدف ولا غاية؟ لابد أن أن تحدد لنفسك، تقول أنا أريد أن أكون عالما إماما من هذه من أئمة هذه الأمة، وحتى يهتدي بي الناس وأنال بذلك الأجر عند الله. حينما يكون لك مثل هذه الغاية وتحددها وتكون واضحة أمامك، هنا يكون سيرك لتحقيق هذه الغاية سهلا وميسرا بإذن الله عز وجل. أما حينما تكون الغاية والهدف هكذا غير واضحة أو مشتتة، مرة كذا ومرة كذا، أو مرة يغيب عن ذهنك هذا الهدف وهذه الغاية التي تريد تحقيقها، فهذا في الحقيقة قد لا يكون في صالح الوصول للغاية وهي طلب العلم، بل بالعكس قد يؤدي بك هذا إلى الانصراف عن العلم. وحينما يكون هذا الهدف وهذه الغاية واضحة، وهي أن تطلب العلم لترفع نفسك عن الجهل ومن حولك وتدعو إلى الله وتكون إماما من أئمة الهدى، حينما يكون هذا الهدف واضحا لا بد أن تكون جادا في تحقيق هذا الهدف، لا بد أن تكون جادا في تحقيق هذا الهدف، ما تكون متلاعبا، ولا تأتيك الطوارف لتصرفك عن هذا الهدف وهذه الغاية. فحينما تكون وضعت لنفسك هدفا لتكون إماما من أئمة هذا الدين وعالما من علماء المسلمين، ثم أي طاري يطري لك نزهة أو لعب أو عبث أو نوم أو كلام لا قيمة له يصرفك عن غايتك، فاعلم أنك لست جادا في تحقيق غايتك وهدفك. لكن حينما تكون جادا في تحقيق هدفك وغايتك لا يمكن أن يصرفك طارئ إلا أن يشاء الله، وإلا أن تأتي الأشياء التي لا مناط عنها. لكن حينما تكون جادا لا يمكن أن تنصرف، وستجد أن حياتك كلها تسير وفق هدفك هذا الذي حققته أو حددته لنفسك. ستجد أهلك، زوجتك، أبنائك، من حولك كلهم يسيرون معك لتحقيق هذا الهدف. فالزوجة حينما تعلم أنك طالب علم، والأب أو الوالدة حينما تعلم أنك طالب علم، ثق بأنهم حينما يجدون الجد والصدق منك سييسرون لك السبل ويعينونك على تحقيق غايتك وهدفك. لكن حينما تكون أو حينما يكون العلم حسب الفرغة، حسب الهوى، ولست بجاد بتحقيقه، فثق بأن الصوارف ستخترم منك أوقاتك ولن تستطيع أن تحقق هدفك وغايتك. فإذا تحقيق أو تحديد الهدف والغاية وأن تكون جادا فيها مما يعينك على الانتفاع بهذه الإجازة، مما يعينك على الانتفاع، بل تفرح أشد الفرح بمثل هذا الوقت الواسع الكبير لتحقيق غايتك والاقتراب من الوصول لنيل مرادك. من المنارات، وتحدثنا عن شيء منه قبل قليل، هو الجدية في طلب العلم، أن تكون جادا في طلب العلم، جادا في الانتفاع من هذه الإجازة. الإنسان حينما يريد أن يسلك طريقا في التجارة لا يمكن أن يحقق ما يريد وينال ما يريد إلا بالجد والتبكير لعمله وعدم تضيع الوقت، وتجده يتعب وينصب ويكد نفسه حتى يحصل مراده. فكذلك طالب العلم لا بد له من الجد والاجتهاد في طلب العلم، ولا يستصعب الجلوس للقراءة والحفظ، ولا يستصعب السهر، ولا يستصعب الجلوس بعد صلاة الفجر، ولا يستصعب قلة النوم وقلة الطعام، بل يتلذذ بهذه الأشياء لأنه يجد أنها تقربه من مراده. والجد لا يكون إلا بعد الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا يمكن أن نعبدك يا الله إلا بالاستعانة بك سبحانه. فالله عز وجل إذا لم يكن لك عون فلن ينفعك اجتهاد، فلا بد أن تكثر من الاستعانة بالله عز وجل، وتستعيذ بالله عز وجل من الكسل، كما هو كثير في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. فأنت أكثر من الاستعانة بالله وأكثر من الاستعاذة به سبحانه وتعالى من الكسل، وجد واجتهد في طلب العلم، وإياك أن تستسلم للبطالة والنوم والتخاذل والتماوت وتضيع الوقت فيما لا ينفع. أيضا من المنارات المهمة لطالب العلم حتى ينتفع بهذه الإجازة هو التخطيط الصحيح للانتفاع بالإجازة. لابد أن تخطط للانتفاع بهذه الإجازة، وأن لا يكون وقتك عشوائيا، بمعنى أنك تقرأ ما يقع تحت يدك، ومريت من هذا المسجد ووجدت درس جلست تستمع له، يعني ليس لك مخطط وتخطيط كيف تنتفع من هذه الإجازة وبأوقات هذه الإجازة. فالتخطيط السليم يوصلك إلى الغاية والانتفاع بهذه الإجازة. أما حينما يكون الأمر عشوائيا كيفما اتفق حسب الفرغة، فإن هذا لا يمكن أن يصل به طالب العلم إلى مبتغاه، لا يمكن أن يصل إلى مراده. انظر إلى أبسط الأمور في حياتك الدنيا، لا يمكن أن تحققها إلا بتخطيط سليم، الدراسة، العمل، التجارة، كل شيء لا يمكن أن تصل فيه إلى المراد إلا بتخطيط سليم، تنظم فيه أوقاتك، تحدد ما هي الكتب التي ستقرأها، ما هي المتون التي ستحفظها، ما هي الشروح التي ستحضرها، ما هي الدورات العلمية التي ستستمع فيها إلى الدروس، ما هي الأوقات التي ستقضيها، ما هي أوقات الفراغ التي ستملأها. كل هذه الأشياء لا بد لها من تخطيط، ولا بد لها من ترتيب، ولا بد لها من يعني الاستعانة بعد الله عز وجل بمن يعينك على ترتيبها وتخطيطها، حتى لا يكون الأمر عشوائيا وهملا. وللأسف أن بعض الشباب لا يعرف ماذا سيفعل بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع، هذه العشوائية وعدم التخطيط. فطالب العلم الجاد الذي يخطط ماذا يريد وماذا يفعل ويعلم ماذا يفعل، يعرف ماذا سيكون عنده بعد أسبوع وبعد أسبوعين بعد شهر بعد شهرين. أما الذي ليس عنده تخطيط فهذا يمشي يعني وهو مغمض العينين، إن قيل له اجلس جلس، إن رأى الناس يستمعون استمع، إن رأى الناس يقرؤون قرأ. هذا الحقيقة يعني يضيع وقته، لا شك هو على خير، هو على خير، لكنه يعني لن يصل إلى المراد، وهو أن يكون للمتقين إماما، أن يكون عالما من علماء هذه الأمة، أن ينفع الله به في نصرة هذا الدين. والتخطيط للإجازة إن كنت عاجزا عن أن تقوم بذلك بنفسك، بحيث ترتب ما هي احتياجاتك لطلب العلم، ما هي الكتب المناسبة، ما هي الدروس المناسبة، إن كنت عاجزا فبادر إلى سؤال أهل العلم، بادر إلى سؤال أهل الخبرة أهل الاختصاص، كما تسأل يعني أهل العلم في مسألة من مسائل الفقه، مسألة من مسائل الاعتقاد، اسألهم أيضا كيف أقضي وقتي، كيف أقرأ، ماذا أقرأ، ماذا أستمع، ما هي الدروس المناسبة لمثلي. وتعاون أنت ومن يسبقك سنا وخبرة وعلما على ترتيب وقتك، لأن هذا عمر، هذه 3 أشهر أو 4 أشهر ستقدم عليك، ماذا خططت لها، ماذا رتبت لها، حتى تعرف ماذا تقضي اليوم وغدا وبعد غد وبعد أسبوع. أما يكون الأمر هملا هكذا فالحقيقة ستمر بك الأيام واللحظات والساعات وستخرج بعد الإجازة بلا فائدة. وأقولها أيضا من واقع ما أشاهده من تجارب كثير من الإخوان، كثير منهم مرت عليه الإجازة ونظر خلفه وإذا هو لم يحقق شيئا، ومرت الإجازة الأخرى والسنة التي بعدها والسنة التي بعدها، وهكذا تمر السنوات وهو لم يحقق شيئا. لو تسأله ماذا حققت في الإجازة الماضية يقول والله ما حققنا شيء، دخلت دورة ما استفدت كثيرا، طلعت قبل أن أكملها، وشرعت في حفظ كذا ولم أكمله، وقرأت في كتاب كذا ولم أكمله، بدأت في تلخيص الشريط الفلاني ولم أكمله. لماذا؟ لأنه لم يخطط لنفسه التخطيط المناسب، أو قد لا يكون عنده هدف واضح يريد الوصول إليه. أيضا من المنارات أن تكون واقعيا في تخطيطك لقضاء إجازتك في العلم، واقعي غير مثالي. المثالية هذه مع الحماس، الإنسان حينما يسمع مثل هذا الكلام يتحمس ويذهب إلى البيت ويبدأ يخطط لنفسه الإجازة، ويضع من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا، من 4:30 إلى 4:45 الساعة، أو 5:45 هذا وقت لكذا، ومن 5:45 إلى 5:30 هذا لقراءة كتاب كذا. هذه مثالية غير واقعية ولا يصل فيها الإنسان إلى نتيجة. لابد الإنسان يكون مثالي واقعي، ولا يكون مثاليا يأخذ أعلى الأشياء ويرتب وقته وكأنه آلة تمشي يعني على كهرباء. لا، أنت بشر، لك ما يعتريك من الصوارف النفسية والاجتماعية، فلا بد أن تكون واقعيا في وضع ما يناسبك ويناسب قدراتك ويناسب وقتك ويناسب عمرك ويناسب إجازتك. ليس كل شيء تريده تستطيع أن تحققه في هذه الإجازة من غير تخطيط ومن غير واقعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أحب، لما سئل عن أحب الأعمال قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، القليل الذي ينتفع به الناس أو ينتفع به الإنسان خير من كثير في مبالغة ومثالية ثم ينقطع منه ولا يستفيد منه. فإذا حتى تكون واقعيا في تخطيط إجازتك لابد أن تعرف قدراتك وتخطط وتضع لنفسك ما يناسب هذه القدرات، وأيضا تكلف نفسك ما تطيقه من الأعمال، لا تشق على نفسك، وبالأخص في البدايات. في البدايات حينما تشق على نفسك قد تنصرف النفس وقد تفتر، بعد ذلك حينما تنشط وتصبح ممن يستطيع أن يغلب نفسه لا بأس من أن تطلق لنفسك العنان والهمة العالية. لكن في البدايات لا بد أن تكلف من الأعمال ما تطيق، وعليك من الأعمال ما تطيقه نفسك. وأيضا لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر من الأعمال شيء، فقد يكون العمل اليسير هذا المنضبط المتواصل خير من عمل كثير تبالغ فيه وتظن أنك تنهي ثم تخرج في النهاية ولم تنهي شيئا، لأنك بالغت ولم تعرف قدرات نفسك ونفسيتك. فلذلك لا تحقر الأشياء القليلة ما دام أنها منضبطة ومتوافقة مع قدراتك ومتواصلة غير منقطعة. والمثالية الزائدة والمبالغة وإكلاف النفس ما لا تطيق كما قلت هذا يؤدي بك إلى الفتور والانقطاع. وقد شاهدت كثيرا من الشباب ممن فعلوا هذه البرامج الضخمة الكبيرة التي سيفعلها في الإجازة وهو لم يطبق ما هو دون منها، ولم يعني يدرب نفسه ويدرجها على مثل هذه الأعمال، فانطلق في برامج كبيرة ضخمة ثم خرج في النهاية بلا شيء وانقطع ولم يواصل وفترت نفسه، بل قد يكون انقطع حتى عن العلم كله. ولعلي أسوق لكم بعض الأمثلة على ذلك. مجموعة من الإخوان، ويعني هذا المثال تكرر، ليس مثالا مرة واحدة، يعني يتكرر دائما، لكن أحد هذه المرات مجموعة من الإخوان جاءوا إلي وقالوا: نريد أن تدلنا على برنامج. وأنا الحقيقة لا أرسم برامج لأحد، لأن كل إنسان، لأن البرامج مثل العلاج لا تصلح لكل أحد، كل إنسان بما يناسبه، لكن ضع قواعد عامة ينتفع بها طالب العلم ويستفيد منها، وهو لنفسه يستطيع أن يضع بعد مشاورة أهل العلم. فهؤلاء الشباب جاءوا في أول إجازة مثل هذه الأيام وقالوا: نريد أن تضع لنا برنامجا علميا حتى نستفيد منه. فقلت: يعني ماذا، ما عندكم أنتم؟ فكل إنسان بدأ يعرض ما عنده: أنا سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا. كل واحد منهم عدد لنفسه برنامجا كبيرا، وأنا أعرف أنه إلا أن يشاء الله لن يستطيع أن يؤديه، لن يعرف مستويات هؤلاء الطلاب. فقلت لهؤلاء: هل أتقنتم كتاب التوحيد؟ أتقنتموه أم لا؟ كلهم قالوا لا، حفظنا وحضرنا شروحه لكن لم نتقنه. قلت أنا أريد منكم في هذه الإجازة فقط أن تخرجوا منها بإتقان كتاب التوحيد فقط، ما أريد شيء آخر. كلهم تقالوا هذا العمل، هذا قليل، ما نريد شيء أضخم أكبر، نريد كتاب التوحيد وكتاب في الفقه وكتاب في العقيدة وكتاب في النحو وكتاب إلى آخره. قلت أنا فقط أريد كتاب التوحيد، ائتي بكتاب التوحيد ولخص لنا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حاشية ابن قاسم رحمه الله فقط، ما نريد أكثر من ذلك، أو شرحين لخصها، بشرط أن تخرج في هذه الإجازة 3 أشهر حافظا لكتاب التوحيد متقنا لشرحه، خلاص تصبح يعني ماهرا في فهم مسائل كتاب التوحيد. ما نريد منكم إلا هذا الكتاب فقط، تفرغ في هذه الإجازة لهذا الكتاب، لا بأس أن تنشغل ببعض البرامج الجانبية لكن الأصل هذا الكتاب. كلهم تقالوا ذلك، قد يكون بعضهم اقتنع فذهبوا بعد الإجازة، بعد ما انتهت الإجازة التقيت ببعضهم وسألتهم ما صنعت البرامج الكبيرة، ما فعلتم بها؟ كلهم قالوا والله ما سوينا شيء، اللي يقول أنا قرأت في الكتاب الفلاني ولم أكمل، وأنا قرأت في المتن الفلاني ولم أكمل، كلهم خرجوا بلا فائدة، مشاريع ناقصة، مشاريع مخترمة، إلا 1 أو 2 قالوا عملنا بنصيحتك والله استفدنا، والله ما مرت علينا إجازة انتفعنا بها ونشعر بالأنس والسعادة أننا قضينا فيها شيئا مهما وأكملناه إلا هذه الإجازة. مرت علينا إجازات دائما نضع مثل هذه البرامج الضخمة الكبيرة التي أكبر من طاقتنا وفيها مثالية زائدة ثم نخرج منها بلا فائدة. نعم استفدنا فوائد لكنها فوائد منقوصة يعني قاطرة، ونخرج منها بشيء من ضيقة النفس والصدر لأننا نشعر أن ما سوينا شيء في هذه الإجازة، بينما هذه المرة نشعر أننا أكملنا كتاب التوحيد كاملا وأنهيناه وحفظناه، فنشعر أننا خلصنا بشيء يعني فيه فائدة. وإذا التفتنا وإذا قلنا ماذا فعلنا في الإجازة الماضية، نقول والله أنهينا فيها كتاب التوحيد، وأيضا قالوا انفتحت أنفسنا وارتفعت هممنا للإجازات القادمة أن ننهي أكثر من كتاب، ممكن نضيف كتابا آخر مع بدل ما هو كتاب يصبح كتابا. فالحقيقة يعني هذا المثال وهذا المثال تكرر مع مجموعة أيضا من الإخوة بغير هذا المثال يعني غير هذا الكتاب، فوجدت أن أكثر ما يعوق طالب العلم وبالأخص المبتدئ في الإجازة هو أنه يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يخرج بلا فائدة. وأيضا مثال آخر، لو قلنا لأحدكم أنت لا تحفظ القرآن، في كم تريد أن تحفظ القرآن؟ فيقول أنا أريد أن أحفظ القرآن في سنة، والآخر يقول أنا في 2 سأحفظ القرآن. ولو قلنا لكل واحد منكم نحن لا نريد لا سنة ولا 2، أريدك أن تحفظ القرآن في 10 سنوات، الكثير وجربت هذا مع مجموعة من الإخوان، الكثير قالوا هذا طويل وهذا نحن نستطيع أكثر من ذلك ونحن. وفي النهاية هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام مرت عليهم سنوات ولم يحفظ القرآن لا حفظا ولا ضبطا، بل أعرف من مرت عليه 20 سنة وهو يقول مثل هذا الكلام، إن شاء الله خلال 2 أحفظ، تمر 2 وبعدها 2 وبعدها 2 وبعدها 2 ولم يحفظ. ليش؟ لأنه وضع لنفسي كل يوم لازم يحفظ 2 أو 3 أو 4 أوجه حتى ينهي في 1 أو في 2، ثم يمرها اليوم ما حفظ، يعني ينتقل اليوم الآخر واليوم الآخر واللي بعده، هكذا تمر السنوات ما فعل شيء. بينما لو طبق 10 سنوات وأخذ كل سنة يحفظ له 3 أجزاء يعيش مع هذه 3 أجزاء يحفظها ويتقنها، طبعا هذا غير القراءة النظر التي يختم فيها القرآن كل شهر أو كل 2، هذا شيء آخر، هذا تعبد، احنا نتكلم عن حفظ. كل سنة يعيش مع 3 أجزاء يحفظها ويتقنها ويقرأها في وتره وفي قيامه وفي سننه وفي فرائضه،
فقط ثلاثة أجزاء، يروح ويأتي على هذه الثلاثة أجزاء سنة كاملة. تخيل هذه الثلاثة أجزاء ماذا ستكون؟ ستكون غاية في الإتقان. السنة التي طبعا أنت في عبادة، أنت وش أنت خسران؟ وأنت وش مستعجل عليه؟ شو مستعجل عليه يعني عشان تحفظ القرآن في سنة ولا في سنتين؟ إذا كنت عاجزا تعرف من همتك أنها ضعيفة، ما أنت يعني ما أنت بخسران شيء. في 10 سنوات كثير من الإخوان مرت عليه 10 سنوات، لو سجل التاريخ الذي أراد فيه أن يحفظ القرآن مر عليه من ذاك التاريخ إلى ساعتنا هذه أكثر من 10 سنوات وما حفظ. طيب لو أنك بذاك التاريخ ما كابرت وقلت بحفظ خلال 10 سنوات، يمكن نجيك الآن انتهيت ومتقن أيضا، ليس فقط انتهاء بإتقان، لأن 3 سنة 3 أجزاء تكررها لموسى شيء سهل. وأيضا الثلاثة أجزاء هذه تضيفها إلى السنة التي بعدها، جاءت السنة التي بعدها تصبح عندك 6 أجزاء، 3 أجزاء محفوظة، 3 أجزاء جديدة، تبدأ تكرر 6 أجزاء وهكذا إلى أن تنهي ب10 سنوات. قد يقول قائل لا 10 سنوات كثيرة، أنا أبغى 5 سنوات، 5 سنوات ما يخالف، لكن أنا أجزم إذا كان أكثركم ممن في هذا المسجد لا يحفظون القرآن سجلوا الساعة التي نتحدث فيها والتاريخ الذي نتحدث فيه الآن، ها؟ وأنا وإياكم، أنا وإياكم إن شاء الله إذا الله أحيانا بعد 10 سنوات نبي نشوف منه اللي حفظ واللي مبحث. كثير منا سيقول إن شاء الله أنا بحفظ وببدأ، 10 سنوات هذا كلام ما هو صحيح، أنا إن شاء الله ما يجي 2 سنين لأن حاضر. نقول نتمنى ذلك، والله يعني نود أن كل إنسان يحفظ خلال 2 سنين أو سنة بل في شهر، لكن هذا ما يمكن. يعني ما أقول ما يمكن مستحيل، لا، يعني صعب على الإنسان الذي قدراته قد لا تؤهل ذلك. لكن أقول سجل هذا التاريخ وستمر بك 10 سنوات تقول يا ليتني قلت من 10 سنوات بديت من هذه الليلة وحفظت لي نصف وجه ولا آيتين. ابدأ من هذه الساعة وسجل التاريخ وستجد أنك بعد 10 سنوات أنت الكسبان، لأنك عشت مع كتاب الله عز وجل، وكل سنة 3 أجزاء، كل سنة 3 أجزاء، سجل هذا التاريخ وستعلم يعني أن هذا الكلام يعني هو الواقعي الحقيقة لأوضاع الناس. أيضا من المنارات التي نقف معها أو لابد لطالب العلم ينتبه لها هو وهو تابع الذي قبله، وهو أن تجعل لنفسك في هذه الإجازة مشروعا تنافح وتجاهد نفسك على إتمامه ولو كان شيئا يسيرا. وطبعا لما نقول مشروع لا يعني أنك فقط لهذا المشروع والباقي باقي الوقت يعني تقضيه في العبث واللعب وضيع الأوقات، لا، أنا أقصد هذا المشروع هو الذي توليه غاية الاهتمام. يعني مثلا تقول أنا مشروعي في هذه الإجازة أن أقرأ الكتاب الفلاني أو ألخص الكتاب الفلاني أو أحفظ المتن الفلاني أو أحفظ من القرآن كذا من الأجزاء، هذا مشروعي، هذا المشروع الذي يعني أعتبره زبدة هذه الإجازة. لكن لا يعني أني أهمل المشاريع الأخرى والأعمال الأخرى، لا، الأعمال الأخرى تبعا له، لكن هذا هو الأساس عندي الذي مهما جاءني من الظروف والعوائق لا أدعها تفسد هذا المشروع، بحيث تخرج من هذا من هذه الإجازة بهذا المشروع يكون متكاملا وجادا. فهذه الحقيقة هذا الأسلوب وهذه الطريقة تعين طالب العلم للاستزادة، تعين طالب العلم لأن يقوى نفسه، بحيث لو أصلا كل منا تصيبه مشاغله، لكن حينما يخطط لنفسه ويضع لنفسه مشروعا يعني ويكون كما قلت واقعيا ليس مثاليا بإذن الله سيخرج من كل إجازة تمر في حياته بمشروع. انظر كم المشاريع التي سينهيها، هذه الإجازة أنهى فيها هذا الكتاب قراءة أو شرحا أو تلخيصا، أو أنهى هذا المتن حفظا، أو هذه الدورة العلمية حضرها بكاملها ولخص كل ما فيها وأتقن يعني الدروس التي حضرها فيها. المقصود أنه ينهي مشروعا في هذه الإجازة يتذكره كل مرة، وسيكون هذا المشروع الذي ينهيه دافعا له في الإجازات القادمة إلى أن ينتفع من أيامه وينتفع من إجازاته المقبلة. والمقترحات في هذه الإجازة أو في المشاريع يعني كثيرة، وأنا لا أريد أن أذكر هذه المقترحات حتى لا يعني ندور حولها، لكن كل واحد منكم يعرف ماذا يريد، كل واحد منكم يعرف ماذا يريد. تنظر هذا مجموعة من الأشرطة في شرح مثلا كتاب من الكتب أو متن من المتون، أخذ هذا وأضعه مشروعي، ألخص هذه الأشرطة وأتقنها وأحفظها وأضبطها، هذا متن أنا مقصر فيه أريد أن أحفظه وأقرأ في شرحي وألخصه، وهكذا. المقصود أن تنظر ما هي احتياجاتك وتضع لنفسك مشروعا تسميه مشروع الإجازة مع الأعمال الأخرى التي أنت تفعلها في طلب العلم والانتفاع من وقتك في هذه الإجازة. أيضا من المنارات والوقفات هو أن تحاول في هذه الإجازة أن تتوازن، تحاول في هذه الإجازة أن تكون متوازن ومتكاملا بين أمورك التي يعني لا بد منها، فيكون عندك توازن في جانبك الاجتماعي والجانب الروحي، الجانب العلمي السلوكي الدعوي، يكون في شيء من التوازن، تعطي كل ذي حق حقه، ما تأتي بشيء على حساب شيء، وتقيم شيء وتكسر شيء، وتعدل شيء وتخل بشيء، فلا بد يكون شيء من التوازن. لا يعني أنك طالب علم أني لا أقوم بحوائج والدي أو لا أستجيب لدعوة ذوي رحمي، وبالأخص دعوات يعني الواجبة، لا يعني أن أنقطع عن الناس لا أجتمع بهم، وأيضا لا يعني أني أستجيب لهذا الأمر أني أضيع وقتي في القيل والقال والذهاب لكل عزيمة ولكل لقاء ولكل احتفال ولكل، لا، وإنما أقتصر على المهم من ذلك، أقتصر على المهم من ذلك، وأقتصر من علاقتي الاجتماعية بالواجبات بالأخص ما يتعلق بالوالدين أو بالأولاد أو بالزوجة. المقصود أن تتوازن في هذه الأمور. كذلك ما يتعلق بالجانب الروحي، لا يعني أني مهتم بالعلم أخل بالجانب جانب العبادة، جانب قراءة القرآن، جانب الذكر، جانب المحافظة على الصلوات والفرائض في أوقاتها وفي المسجد. يعني الحقيقة يقبح لطالب العلم أن يكون طالب علم ويفوت على نفسه صلاة الفجر دائما أو كثيرا، الحقيقة أمر قبيح، ما فائدة هذا العلم الذي تتعلمه وأنت مضيع للفرائض في أوقاتها أو في المسجد؟ هذا قبيح جدا، وصلاتك في المسجد وأداءك لهذا الواجب أوجب من طلبك للعلم. تقول والله أنا كنت سهران في القراءة أو في البحث، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، أصبح هذا العلم أصبح ذنبا ما تؤجر عليه، لأنه فوت عليك ما هو أوجب وهو أداء الصلاة في وقتها أو أداءها في الجماعة، فوت عليك الواجب. فالعلم نافلة، وبالأخص فيما هو ليس مما يجب عليك تعلمه، فلا تأتي بالنافلة وتضيع الفريضة. كذلك الجانب السلوكي، فطالب العلم ينبغي أن تظهر آثار أو يظهر آثار العلم على سلوكياته، ولا يكون هناك انفصام وانفصال بين العلم والسلوك والأخلاق. فطالب العلم ينبغي أن يكون هو أحرى الناس بأن يكون لبقا مع الناس، رفيقا بالناس، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، بلطف ووعظ وإرشاد بالتي هي أحسن، وكلمة طيبة وابتسامة، وتكون أخلاقه مع جيرانه مع والديه مع إخوانه مع أقاربه غاية في الحسن والرفق واللين. أما أن يكون طالب علم ولأنه والله مشغول بالعلم ما يسلم على هذا ولا يزور هذا ولا يبتسم في وجه هذا، الحقيقة هذا جهل وهذا خطأ وخلل في طلب العلم. طلاب العلم ينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم في سلامة السلوك والأخلاق مع الناس. كذلك الجانب الدعوي، لا يعني أن تكون طالب علم أن لا تلتفت للجانب الدعوي، ولا يكون لأهلك وأهل بيتك أو جيرانك حظا من النصح والإرشاد والتوجيه. الدعوة إلى الله عز وجل ليست يعني وظيفة لا بد أن تكون موظفا في مكتب دعوة ولا تبع يعني جهة دعوية، لا، ما يلزم ذلك. كل واحد منا يمكن أن يكون داعية في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه دعوة إلى الله عز وجل، قالها للغلام الذي يأكل بين يديه. ما هو لازم أن لا تصعد منبرا أو تخطب خطبة أو تلقي كلمة في مسجد، الدعوة إلى الله عز وجل هي أن توجه الناس إلى الخير وتدلهم على الخير بما أن الله عز وجل حباك شيئا من العلم فتوجه الناس إلى الخير. فالدعوة إلى الله عز وجل لا يعني أنك طالب علم أو تطلب العلم أو منشغل بطلب العلم أن تنفصل عن الدعوة تماما ولا تشتغل، لكن لا شك أن الذي يشتغل بطلب العلم بالأخص في بدايات طلب العلم ما يحسن به أن يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل تفرغا تاما وينشغل بالدعوة، إلا إذا كان ليس هدفه العلم، هدفه الدعوة، هذا شيء آخر. نحن نتكلم على الذي وضع لنفسه هدف وهو أن يكون عالما في هذه الأمة، إماما من أمة الهدى، هذا لا يمكن أن نقول انشغل بالدعوة ساعات يومك ونهارك وليلك، هذا ما يمكن أن يصل إلى مبتغاه، ليس هذا وقته، ليس هذا أوانه، يؤخره. لكن لا يعني ذلك أيضا أن ينقطع عن الدعوة، ما يشارك في الدعوة أبدا وليس له حظ من الدعوة مطلقا، لا بكلمة طيبة ولا بإلقاء كلمة ولا بتوجيه ولا، هذا أيضا خطأ، لا ذاك ولا هذا. أما الذي يقول لا أنا ليس همي أيضا أصلا العلم، أنا همي أنا أدعو إلى الله عز وجل وأخذت من العلم ما يصحح به عبادتي وما يعني يعينني على توجيه الناس إلى الخير، فهذا له ما يتولى من أمر العلم من أمر الدعوة. لكن من أراد العلم شيء آخر، من أراد العلم فشيء آخر. أيضا من المنارات التي ينبغي أن تنتبه لها وهو أن تحرص هذه الإجازة على تكميل النقص العلمي الحاصل عنده. كل طالب علم يحصل عنده شيء من النقص، إما في جانب اللغة أو في جانب الاعتقاد أو في جانب أصول الفقه أو في جانب الفقه، فأنت في الإجازة احرص على أن تتلمس النقص الذي لم تستطع على تكميله في أيام العمل أو أيام الدراسة. ففي الإجازة فرصة، فإذا كنت تعرف من نفسك قصور في جانب النحو واللغة فخذ هذا الكتاب أو هذا هذه المحاضرات المسجلة أو هذه الدروس المسجلة، واحرص على أن يكون همك في هذه الإجازة تكميل هذا النقص الحاصل عندك، فالإجازة فرصة لمثل هذا. كذلك من المنارات محاولة، أو يعني من المفترض من طالب العلم في الإجازة أن ينتفع ويستفيد، بل هو أحرى الناس وأولى الناس أن يستفيد من البرامج المطروحة في الإجازة، من مثل هذه الدورات العلمية أو برامج حفظ القرآن أو برامج حفظ السنة. يحرص طالب العلم على الانتفاع من هذه البرامج القائمة في هذه الإجازة، لأنها فرصة لا تتكرر إلا في مثل هذه الإجازات، لا تتكرر مثل هذه البرامج إلا في مثل هذه الإجازات. لكن الانتفاع من هذه البرامج يحتاج الحقيقة إلى شيء من التوجيه وشيء من يعني التفكر والنظر. أولا، كيف أختار الدورات المناسبة؟ الدورات المناسبة يعني اختيارها لا بد أن يكون فيه شيء من يعني البحث والتخطيط والسؤال، سؤالها الخبرة والتجربة، ولا يكون المسألة عبثية، والله شفت هذه الدورة يحضرها زملائي لازم أحضر معهم، ما يلزم هذا الأمر، أو هذه الدورة والله فيها فلان لازم أحضر، ما يلزم هذا الأمر. لابد أن يكون اختيارك للدورات العلمية أو لدرس في هذه الدورة أو درس في تلك الدورة وفق تخطيط وفق ما تجد نفسك محتاجا إليه من هذه الدروس، لا وفق يعني فقط الناس ذهبوا إلى هذه الدورة سأذهب معهم، وإنما لابد أن يكون عن دراسة وتروي. فلذلك لابد أن تسأل، تستشير، تنظر ماذا تحتاج له من هذه الدروس، وما الذي أنت في غنى عنه، فبذلك تحصل الفائدة وتستطيع أن تخرج من هذه الدورات بالمنفعة. كذلك مما يتعلق بالدورات، ما يتعلق بالدورات التي تحرص على الحفظ السريع كحفظ القرآن في شهرين أو حفظ السنة في شهرين أو في شهر أو ما أشبه ذلك، هذه فيها فائدة وفيها نفع، لكن الحقيقة يعني لأهل العلم ولطلاب العلم لهم وجهات نظر في مثل هذه السرعة. أما أنا فأنا لا أرى أن مثل هذه الدورات السريعة في الحفظ لا أرى أنها مجدية إلا لشخصين، إما شخص حافظ لكتاب الله ويقول أنا سأدخل هذه الدورة التي يحفظ فيها القرآن في شهرين للمراجعة فهذه فيها فائدة، أو شخص آخر جاد وأعطاه الله عز وجل قدرات في الحفظ، وهؤلاء قلة لكنه جاد على أنه يحفظ وسيراجع مراجعة دقيقة وجادة، أو شخص ثالث ممكن أن نضيفه وهو الذي يقول أنا إذا ما دخلت هذه الدورات سيضيع وقتي عبثا، وعندك مشاريع أخرى قد تستطيع أن تقضيها فيما هو أنفع لك فاذهب إلى تلك المشاريع. يعني مثلا حفظ حفظته وتريد مراجعته في هذا الوقت، هل الأفضل أن تزداد حفظا ولا تضبط وتراجع؟ لا شك الضبط والمراجعة أولى. فلذلك مثل هذه الدورات الحفظ السريع لا تصلح لكل أحد، لا بد من الاستشارة والاستخارة، وتحاول أن تتروى وتسأل من يدلك على الأنفع لك ولمستواك ولقدراتك ولهمتك إلى آخر ذلك. أما أن تدخل مثل هذه الدورات وتفوت ما هو أولى منها، هذا الحقيقة يعني فيه نظر. والحفظ الذي درج عليه يعني أكابر العلماء هو الحفظ الذي يأتي على شيء من التأني وشيء من الضبط والإتقان. أما الحفظ هكذا المستعجل ثم تخرج منه بلا فائدة وبلا إتقان، هذا الحقيقة حفظ لا يؤدي إلى في الأعم الأغلب لا يؤدي إلى ثمرة. قد ينتفع به بعض الناس لظروف معينة لكن لا ينتفع به كل أحد. كذلك مثله الدورات العلمية التي تشرح كتابا في شهر أو في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أيضا هذا في شيء من العجلة، هذه لا شك أنها مفيدة ونافعة، لكنها أيضا لا تؤصل طالب العلم، ولا يقول طالب العلم أنا حضرت شرح كتاب الفقه أو كتاب التوحيد أو كتاب كذا في الدورة الفلانية إذن خلاص ما عاد أحضره في الدروس العلمية في دروس علمية أخرى. لا، هذا خطأ، لأن مثل هذه الدورات فيها شيء من العجلة، فيها شيء من الاختصار. نعم تفيدك في المراجعة، تفيدك في مثلا فتح أو مجالات للفهم، لكن لا يكتفي بها طالب العلم، لا يكتفي بها عن طالب العلم ويقول أنا فقط في هذه الإجازة سأحضر مثل هذه الدورات وبقية أيام السنة سأنشغل عن العلم ولن أشتغل بالعلم. هذا لا يمكن أن يخرج طالب علم، قد يخرج عنده شيء من يعني العلم الشرعي، عنده شيء من الثقافة الشرعية، لكنه لا يمكن أن يخرج طالب علم. طالب العلم هو الذي يشتغل بالعلم طيلة عمره، طيلة أيام السنة، وليس فقط في مثل هذه الدورات العلمية. فهذه الدورات العلمية تفيدك في الضبط، تفيدك في المراجعة، تفيدك في يعني تحصيل بعض الكتب في أخطر وقت، لكن لا يمكن أن تؤصلك التأصيل النهائي وتكتفي بها عن مواصلة العلم. كذلك من المنارات أن يحرص الإنسان على تنمية الهمة العالية في هذه الإجازة. حقيقة ما سقناه لكم من يعني سير بعض أهل العلم في قراءتهم وتعلمهم ومسارعتهم للعلم، لا شك أن هذا ناتج عن همة عالية كانت عند أولئك وعند من يعني شابههم من هذه في هذا الزمن. فهذه الهمة العالية يحتاجها كل طالب علم، وطالب العلم ينبغي له أن يحرص على ما يرفع هذه الهمة العالية، وذلك بقراءة سير هؤلاء السلف ومجالسة أهل العلم المتميزين بالهمة العالية ومجالسة الأخيار الذين يرفعون الهمة ويعني يشعلون المنافسة. لأن الإنسان حينما يبتعد عن أهل العلم وعن قراءة سيرهم ويبتعد عن مجالسة أهل الهمة العالية، مثل هذا في الغالب تضعف همته شيئا فشيئا إلى أن تتلاشى، إلى أن تتلاشى. فلذلك يحرص طالب العلم في هذه الإجازة على أن يرفع من همته، هذه فرصة، لأن الإنسان متفرغ فلا بد أن يرفع من همته بقراءة مثل هذه الكتب ومجالسة من ينتفع بمجالستهم في رفع همته. والهمة العالية في هذه الإجازة إذا تحصل الإنسان عليها ينبغي أن تظهر آثارها، تظهر آثارها في المباكرة في طلب العلم. إيش معنى المباكرة؟ أن يبكر الإنسان في طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالإنسان يباكر العلم، ما يأتي العلم إذا جاء قبل الظهر بساعة توه يقوم بطلب العلم. وش طلب العلم هذا اللي ما يأتي إلا قبل الظهر بساعة، نايم لي 10 ساعات النهار كله، وإذا جاء الليل ذهب يعني أحيانا في ولائم ولا في مناسبات، متى ستطلب العلم إذا كان نهارك كله سيذهب في النوم والكسل والبطالة؟ الإمام أحمد كان في أول عمره يباكر إلى العلم حتى قبل بزوغ الفجر، فكانت أمه رحمها الله تحبسه وتمنعه من أن يخرج في هذا الوقت لصغر سنه حتى يطلع الفجر. انظر كيف همامهم العالية في التبكير للعلم. كذلك الهمة العالية ينبغي أن تظهر في السير وفق ما خططته لنفسك في هذه الإجازة. فصاحب الهمة العالية ما يكتب كلاما ثم إذا جاء التطبيق ما رأينا هذا التطبيق، وضع لنفسه أنه سيقرأ كذا وسيحفظ كذا وسيحضر دروس كذا، ثم لم تظهر آثار هذه الهمة في تحقيق وتطبيق ما رسمه لنفسه. فلذلك الهمة العالية لا بد أن تظهر في بكورك وتظهر في جديتك في تحقيق ما رسمته لنفسك في هذه الإجازة، وأيضا تظهر همتك العالية وجديتك في أن لا تضيع وقتك وأن لا تسمح لأحد من الناس أن يختنم وقتك ويسرق من وقتك. كذلك من المنارات المهمة وهو الحرص على الصحبة التي تعين على تحقيق الهدف والغاية، الصحبة الصالحة. فأنت إذا كنت طالب علم وتريد العلم فاحرص على الصحبة التي تعينك على طلب العلم، وإذا كنت مهتما بالدعوة فاحرص على الصحبة التي تعينك على الدعوة إلى الله، وهكذا. فالصحبة لها أثر كبير جدا جدا في تحقيق الغاية وإعانتك على الانتفاع بالوقت. كذلك من المهم في هذه الإجازة أن تحرص في سيرك لتحقيق غايتك من الانتفاع بالوقت وطلب العلم على الثبات والصبر، لأن هذا الذي تريده وهو أن تكون للمتقين إماما، أن تكون عالما، أن تطلب العلم وتحقق مرادك، هذا يحتاج إلى صبر وثبات، يحتاج إلى صبر وثبات. وإلا لو كان الأمر هينا سهلا لكل واحد من الناس كان يعني أصبح عالما، ولكن هذا لا يمكن يعني أن يؤتى العلم والإمامة في الدين، لا يمكن أن تؤتى براحة البدن والبطالة والنوم والكسل والعبث وكثرة النزهات، لا، بل يعني يحصل هذا بالكد والاجتهاد يعني الصبر والمصابرة. ويحذر الإنسان في هذه المصابرة والصبر والثبات، يحذر كما قلنا من أن يتحمس حماس البدء والبداية، فيتحمس في البداية ويصبر في البداية ثم بعد ذلك تخور قواه. فالإنسان يحرص في البدايات على أن يكون متزنا، ويحرص في البدايات على أن يكون يعني جادا، ويصبر ويثبت على هذه البدايات، ولا يكون ككثير من الشباب في البدايات ما في أكثر من حرصا وحماسا، لكن مع عدم الصبر والثبات ما يمر عليه أسبوع أو أسبوعان إلا وقد تخلى عن ما يريد تحقيقه في مثل هذه الإجازة. كذلك من المنارات المهمة أن يسلك طالب العلم في طلبه للعلم في هذه الإجازة وفي غيرها على المنهجية الصحيحة في طلب العلم. أكثر ما ضيع على طلاب العلم المبتدئين أعمارهم وأوقاتهم ولم يحصلوا شيء ولم يخرجوا بشيء من العلم بعد سنوات من طلب العلم هو أنهم لم يكونوا يسيروا على منهجية صحيحة في طلب العلم. والمنهجية الصحيحة هي الطريقة التي سار عليها العلماء قبلنا، فالعلماء ساروا على طرق واضحة في طلب العلم، كيف يطلبون العلم، كيف يحفظون، كيف يقرؤون، ماذا يقرؤون، ماذا يحفظون، ماذا يشرحون. هذه المنهجية هي التي لا بد أن تسير عليها. كيف تحصل على هذه المنهجية؟ لعل الوقت ما يسعنا لعرضها، لكن اسأل أهل العلم، اسأل طلاب العلم. المهم أن تسير على منهج واضح في طلب العلم، ما تسير على حسب أهوائك وعلى حسب شهوات نفسك وعلى حسب رغباتك، لأنك في هذه الحالة قد لا تصل لمبتغاك. ختام هذه المنارات، الإجازة أيها الإخوة امتحان لطالب العلم، الإجازة امتحان لطالب العلم في جديته وصدقه وحرصه. هذا الذي يقول أنا جاد وحريص وصادق في طلب العلم، الإجازة امتحان لك، لأنك في زمن العمل والوظيفة والدراسة قد تقول والله أنا مشغول بالدراسة، مشغول بالعمل، مشغول بالوظيفة، لكن الإجازة امتحان صعب لك. فإما أن تكون جاد وتسلك طريق الأئمة والعلماء، وإما أن تكون لست بجاد وغير صادق مع نفسك، لأن الإجازة إذا يعني حفظك الله وفي شبابك من المرض أو من أمور من المصائب، فأنت في شغل وصحة وهذا امتحان لك، فانظر هل تنجح في هذا الامتحان أو لا، ليختبر كل واحد منا نفسه في هذه الإجازة، فإن أدى فيها ما يريد وصدق في طلبه للعلم فليعلم أن هذا هو بداية النجاح بإذن الله لنيل المراتب العليا وإمامة المسلمين وإمامة الدين. وأما إذا رتب في هذا الامتحان وضاع وقته في العبث والبطالة فاعلم أن هذا لا شك علامة يعني خسران، علامة خسران. ولا يعني هذا أن الإنسان في هذه الإجازة يقطع نفسه حتى من نزهة النفس، لا، وإنما المقصود أن لا يذهب وقته كله في النزهة والنوم والكسل والبطالة، لكن لا شك أنه لا بد أن تجعل لنفسك شيء من نزهة النفس، شيء من الترويح عن النفس، لكن لا يكون هو الهم الأول، فتقرأ لك يعني صفحتين أو تحفظ آيتين أول النهار ثم بقية النهار ترويح عن النفس، هذا الحقيقة خداع للنفس، هذا خداع للنفس. لعلنا نختم في الدقائق الأخيرة بالعقبات التي تعيق الانتفاع بهذه الإجازة، وهي بعضها قد يكون تكرر معنا. أولا، أول هذه العقبات هو فساد النية، هو فساد النية، فالنية ركن العمل وأساسه، فبقدر ما يخالطها من اللوثات وبقدر ما يخالطها من الفساد بقدر ما يفسد العمل. يقول الثوري رحمه الله، سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد من نيتي، يعني يدافع نيته ويعالج نيته حتى يصححها أن تكون النية لله عز وجل. ويقول الإمام الدارقطني رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني في بداية الطلب ما كانت النية خالصة، لكن مع النظر في هذا العلم وفضله وخطورة طلبه لغير الله أبى إلا أن يكون لله. فالنية قد يصاحبها كثير من اللوثات والفساد، وليس بغريب ذلك، لكن الغريب في ذلك والخطير في ذلك هو أن تستمر على هذه اللوثات وعلى هذا الفساد في النية ولا تصحح نيته. فانظر إلى هؤلاء السلف كانوا يجاهدون نيته، بل بعضهم كما نقل عن سفيان كان يجاهد نيته 40 سنة حتى استقامة، دائما يجاهد نيته، فإذا رأها انحرفت عدلها. ولا يعني انحرافها خلاص فساد العمل، معنى ذلك اترك العمل، لا، جاهد حتى ترجع إلى العمل. كذلك مما يعني يعيق الانتفاع بهذه الإجازة الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره، كل أمره حتى طلب العلم بل هو أعظمها، كل أمره إذا اتقيت الله جعل الله لك من أمرك يسرا، سهل الله لك هذا الأمر. ويقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم نورا وبرهانا تستطيعون تفرقون فيه بين الحق والباطل. وهذا كله دال على أن الذنوب والمعاصي تعيق التعلم، تعيق التعلم. ولا يعني هذا أن الإنسان قد يسلم من المعاصي، كل واحد منا خطأ كما قال الإنسان، كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين الذين يبادرون إلى التوبة حتى يمحوا هذه المعاصي وحتى يتخففوا منها. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: من نسأل بعدك، من نستفتي بعدك؟ فقال: اسألوا عبد الوهاب الوراق أحد العلماء. فقالوا: إنه ليس له اتساع في العلم، يعني ليس هو من أكابر أهل العلم في زمانه. قال: إنه رجل صالح ومثله يوفق لإصابة الحق. قال: إنه رجل صالح، فبقدر صلاحك وبقدر بعدك عن المعاصي وقربك من طاعة الله بقدر ما توفق للصواب وبقدر ما توفق لطلب العلم. وروي عن ابن مسعود قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. العلم ليس بكثرة المحفوظ وكثرة الشروح وكثرة الدروس وكثرة ما حفظت من العلم، لا، العلم هو خشية الله، هو الذي يورثك خشية الله، فحينما تكون أكثر خشية لله فأنت العالم حقيقة. كذلك من المعوقات الكسل والنوم، وتكلمنا عنه كثيرا. للأسف برامج بعض الشباب من بعد الفجر، هذا إن صلى الفجر والظن به إن شاء الله أن يصلي الفجر، أو قد يسهر الليل كله حتى يصلي الفجر، إذا صلى الفجر نام إلى الظهر، بعد الظهر طعام، وبعد العصر شاي وسواليف مع الأهل يقضي بعض الأغراض، وبعد المغرب قهوة عند فلان، وبعد العشاء معزومين على زواج، ويرجع ينام، ثم الصباح مثل ذلك. أحيانا يقوم قبل الظهر ويقرأ له شوي ويحفظ له شوي ويستمع شوي، هذا متى سيحصل العلم؟ ما يمكن يحصل العلم. إن كان وضع لنفسه هدفا وهو أن يكون للمتقين إماما ويطلب العلم، فهذا يخدع نفسه، هذا في الحقيقة يخدع نفسه، لأن هذا ليس هو طريق أهل العلم، ليس هو طريق أهل العلم. كذلك من المعوقات ضعف الهمة والفتور واليأس من تحصيل العلم. للأسف هناك بعض الشباب عنده يأس من تحصيل العلم وفتور، يأس من حصول العلم، شاف بعض أهل العلم، حضر عند بعض أهل العلم فرأى هذا العالم يسوق من الأدلة والبراهين وإلى آخر، فقال أنا متى أصل مثل هذا، فيأس وترك العلم. مثل الذي يشاهد إنسان في أعلى السلم وهو في أسفله، قال وين هذا، سبقني بعيد هذا جدا، ما أستطيع الوصول إليه. هذه أصعد السلم حتى تصل إليه، هل أنت صعدت السلم؟ اصعد وابدأ، ابدأ أولى خطوات العلم. أما أن تيأس من البداية فهذا الحقيقة يعني خطأ. فهناك جمع من السلف، بعضهم كانوا عصاة، بعضهم ما بلغوا 40 ولم يطلبوا العلم، ثم طلبوا العلم فأصبحوا من أكابر العلماء. عبد الرحمن ابن النفيس كان مغنيا وهو من علماء مذهب الحنابلة، فلما تاب وتوجه للعلم حفظ العلم، حتى حفظ مختصر الخراقي وهو من أكبر المتون الفقهية عند الحنابلة، وأصبح فقيها حنبليا. وابن حبان صاحب الصحيح طلب العلم بعد أن تجاوز 20، قريب من 30، وما ضره ذلك أن يكون من أكابر أهل الحديث في زمانه وبعد زمانه. فكثير من السلف طلبوا العلم واجتهدوا، بعضهم كان عنده، بل يا أخوان أنا أعرف كثيرا من أهل العلم من مشايخنا، والله ليسوا أكثر الناس حفظا وأقواهم حفظا ولا فهما ولا عندهم قدرات خارقة، ولكن هي شيء من التوفيق، بعدها توفيق الله عز وجل، هي شيء من توفيق الله مع الهمة والاجتهاد والمواصلة في طلب العلم حتى فتح الله عليهم. فالعلم نور يقذفه الله في قلوب العباد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدته في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله، فيهديك الله سبيله، لكن لابد أن تجاهد فيه سبحانه وتعالى طلبا لما عنده. أما أن تنام ولا تجاهد في طلب العلم فما يمكن أن تحصل العلم. إذن لابد لمن أراد شيئا أن يجاهد في تحصيله حتى يحصله. قيل لابن المبارك لو بعثت بعد موتك ماذا تفعل؟ قال أطلب العلم حتى يأتيني ملك الموت ثانية. انظر الهمة العالية كيف، يعني قيل لو جعل لك عمر ثاني قال أطلب العلم حتى يأتيني الموت مرة أخرى. وقال ثعلب أحد علماء اللغة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. انظر كيف الهمة العالية وعدم اليأس، 50 سنة يقول ما فقدته في مجال في العلم. أيضا من المعوقات التسويف، والتسويف كما مر معنا من جنود إبليس، وكثير من الشباب قتلهم هذا التسويف، بكرة بعد بكرة، إذا إن شاء الله تخرجت، إذا فعلت كذا، إذا تزوجت، إذا، كل هذا تسويف، فيضيع العمر وينفرط العمر ثم لا يحصل شيء. كذلك من المعوقات المثالية الزائدة وتكلمنا عنها كثيرا. كذلك أيضا من المعوقات المشاغل الاجتماعية، وهذه المشاغل الاجتماعية طالب العلم فيها بين إفراط وتفريط، إما أن ينفتح على هذه الارتباطات الاجتماعية انفتاحا تاما وينشغل بها عن طلب العلم، أو يقطعها انقطاعا تاما فلا يصل رحمه ولا يقوم بحقوق والديه ولا حقوق أقاربه. هذا الحقيقة لا ذا ولا ذاك، كلهم على خطر، والإنسان يتوازن، يعطي كل ذي حق حقه، ولو صدقنا مع أنفسنا لاستطعنا أن نجمع ما بين طلب العلم والتفرغ لطلب العلم وبين أن نعطي هذه الحقوق حقها. ولو رتبنا أوقاتنا الترتيب الصحيح كذلك لوصلنا إلى مبتغانا. كذلك من المعوقات التشديد على النفس في طلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال أدومه وإن قل، ثم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فالتشديد على النفس هذا قد يؤدي بك إلى الفتور والكتل والانصراف عن طلب العلم. كذلك من المعوقات سلوك الطرق غير الصحيحة في طلب العلم. كما قلنا لا بد من المنهجية الصحيحة في طلب العلم، فإذا سلكت الطرق غير الصحيحة، الطرق التي لم يسلكها العلماء، فأنت في الغالب لن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العلماء، فقد يفوت عليك الوقت ويصيبك الفتور وينقضي العمر وأنت لم تصل إلى مرادك من الإمامة في الدين. كذلك من المعوقات قبل الأخير الانشغال بالمفضول عن الفاضل. فبعض طلبة العلم قد ينشغل ببعض الغرائب من العلم عن العلم ذاته، أصول العلم، كبار العلم. فالانشغال بالمفضول عن الفاضل هذا مما يضيع الوقت على الإنسان، وبالأخص في مثل هذه الإجازة لا تنشغل بالأشياء الجانبية والمعلومات الجانبية والفوائد الجانبية وتترك أصل العلم. فلا بد أن تحرص على تأصيل نفسك في مثل هذه الأوقات المهمة. أو أيضا من الانشغال بالمفضوع الفاضل يبالغ في الترويح عن النفس، سمع أن الترويح عن النفس مهم وضروري لطالب العلم، فبدأ يبالغ في هذا الأمر حتى جعله هو الأصل، الترويح عن النفس. أو بعض طلبة العلم تجد منشغل بجمع الكتب وزيارة المكتبات وقراءة بعض الكتب التي يعني ثقافية أو ما أشبه ذلك. نعم القراءة جيدة، وأنا أنصحك أن تقرأ كل ما يقع تحت يدك من كتاب نافع، لكن إذا كان هذا سيؤثر على تأصيلك العلمي، سيؤثر على يعني دروسك العلمية التي تؤصلك علميا، فلا شك أنه لا بد أن تتخفف من هذا الأمر. فإذا كان همك فقط جمع الكتب ولا تقرأها ولا تبحث فيها ولا تنظر فيها، هذا الحقيقة انشغال بالمفروض عن الفاضل. كذلك مما يريده كثير من الإخوان تعارض الدعوة مع العلم، وتكلمنا عنها قبل قليل أنه لا تعارض بين الدعوة والعلم، لكن من جعل نفسه هدفا وهو العلم وطلب العلم فلا يمكن أن يجعل همه أو لا يمكن أن يجعل وقته كله في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن أيضا لا يعني أنك إذا تفرغت للعلم أن لا يكون لك حظ ولا نصيب ولا شيء من أمور الدعوة، بل ولا حتى أهل بيتك الذين هم أقرب الناس إليك ما تدعوهم إلى الله عز وجل، لا ذاك ولا هذا. الأخير من المعوقات، هناك أوقات ضائعة ومهدرة في حياتنا ينبغي أن نهتم لها وننتبه لها. كثير من الناس ما ينتبه لهذه الأوقات المهدرة وهي كثيرة جدا. يعني مثلا إنسان ذهب إلى المستشفى بأهله، ليش ما تذهب معك بكتاب أو مسجل صغير تضعه في أذنك؟ للأسف بعض يعني الناس المقصرين معهم مسجل واضع يستمع لي يعني ما لا ينفعه في الآخر بل يضره في الآخر من الغناء وكلام لا ينفع. فأنت لماذا لا تستغل هذه الساعات والدقائق فيما ينفعك؟ تحول كتيبا أو مصحفا أو مسجلا تستمع لما ينفعك. تذهب ساعات في الانتظار عند الطبيب وأنت يعني تظن أنك قائم يعني بواجب، صح أنت قائم بواجب أن تذهب إلى الطبيب بأهلك أو بمن يجب عليك يعني رعايته، لكن عندك هذا وقت مهدر ضائع، ليش ما تستفيد منه؟ فهناك أوقات تضيع من الإنسان. هناك أوقات مثلا بعض الناس يضيع الوقت الذي بين الأذان والإقامة، مثلا هذا وقت عظيم ومهم، لماذا تهدره مثلا إذا أذن بالتشاغل ببعض قضاء بعض الحاجات؟ لماذا لا تبادر إلى نفسك وتهتم بالدعاء ومراجعة حفظك في القرآن أو تقرأ كتاب الله عز وجل؟ فهناك إذن أوقات مهدرة كثيرة جدا، أوقات العزائم، أوقات المناسبات، وأوقات يعني بعض أوقات النوم ما قبل النوم إلى آخره. هناك أوقات مهدرة ينبغي أن نهتم لها ولا نضيعها، لأن الإنسان الذي يحافظ على دقائق وقته سيحافظ على أيام وقته، والذي يضيع دقائق الوقت يضيع أيام عمره، وهذا شيء مجرد. الذي لا يهتم للدقيقة والساعة أن تضيع منه والله لن يهتم باليوم ولا بالأسبوع أن يضيع منه. هذا هو يعني الختام ما أردت يعني ذكره في مثل هذا المجلس، وآسف على الإطالة. وختاما أقول إن العلم نور يطلبه الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، ولكن هذا العلم له أسبابه وله وسائله، فلا بد أن تسلك هذه الأسباب، تجتهد بالدعاء، والإخلاص لله عز وجل وصدق النية، لعل الله عز وجل يعني أن تصل إلى ما تريده من تحصيل الإمامة، وأن تصل إلى إمامة في الدين حتى تكون قدوة للعالمين. والبرامج وهذه الإجازات وغيرها إنما هي وسائل، إنما هي وسائل وليست هي الغايات، وليست هي فقط التي سيوصلك إلى العلم. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم طريق عباده المتقين، وأن يجنبنا مضلات الفتن، وأن ينفعنا بأعمارنا وشبابنا، وأن ينفعنا بمثل هذه الإجازات، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا.